الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. النظام البحريني يحكم بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال. السيد نصر الله يقول أن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تجديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية بالخطوة النابعة من اليأس. وقال رئيسي أن هذا التحرك جاء بعد محاولاتهم الفاشلة لإثارة الشغب في الشارع وتوجيه ضربة للشعب الإيراني. وشدد رئيسي على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزء من المنظومة العسكرية للبلاد، مؤكدا تعارض الإجراء الأوروبي المذكور مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. لتسليط المزيد من الأضواء حول الأسباب الحقيقية وراء القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي سيد أفقهي.
هناك أسباب دفعت الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى ذراعه المقنن أي البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري كقوة إرهابية أو كمنظمة إرهابية على لائحة المنظمات الإرهابية. السبب الأول هو فشل خطة أمريكا والاتحاد الأوروبي وخصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذي كان لهم الباع الأطول والأكبر في دعم أعمال الشغب والإرهاب والعبث في إيران، وبعد أن تلاشت في الحقيقة هذه الخطة انتقلوا إلى حجة أخرى من أن حقوق الإنسان في إيران لم تراعى، وتوسلوا وتذرعوا بقضية إعدام الجاسوس الكبير علي رضا أكبري، الجاسوس الإيراني الذي كان يحمل تكتيكيا وسياسيا تبعية أو جنسية بريطانية. الموضوع الثالث هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، وهذا لم ترضخ له إيران لأنها أصرت على أنه استرداد ورفع العقوبات والتأكد من رفع العقوبات وتقديم الضمانات ما زال هو من الثوابت والخطوط الحمر لإيران. الموضوع الآخر الضغط على إيران لتراجع نفوذها ما يسمى بالنفوذ الاستراتيجي في مياه الخليج الفارسي ومنطقة غرب آسيا. الموضوع الآخر الضغط على إيران عدم بيع السلاح إلى روسيا لدعمها في حربها في أوكرانيا، في حين أنه أعلنت إيران كرارا ومرارا من أنه لم تبع المسيرات أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، وإنما كانت قبلها وبعدها ولا إلى يومنا هذا لم تبيع إيران هذه المسيرات. إذن هذه حجة بدون أن يتذرعوا بها للضغط على إيران. الموضوع الآخر هو الضغط على قوات القدس التي تعتبر الذراع في الحقيقة ما وراء الحدود كما عبر عنه سماحة السيد القائد، إنه إذن هذه في الحقيقة المواضيع السبعة كانت الحجة التي تذرع بها البرلمان الأوروبي، ولكن هذه الخطوة مخالفة للعرف الدولي.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان استعداد طهران للوصول إلى نقطة النهاية في المفاوضات النووية وفق نظرة واقعية واحترام حقوقها ومصالح شعبها. وقال أمير عبداللهيان أن إيران متمسكة بطريق الدبلوماسية وتعتقد أنه لا جدوى من التفاوض بغية التفاوض، غير أن الجانب الأمريكي يتنصل عبر طرح أفكار أو أعذار. وأضاف أن أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا سعت إلى إثارة الاضطرابات في البلاد والتحريض عليها بحثا عن أهدافها السياسية الخاصة، منها إضعاف إيران وزعزعة استقرارها والحصول على تنازلات منها على طاولة المفاوضات النووية. أصدرت محاكم النظام البحريني أحكاما بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال تراوحت بين المؤبد وثلاثة أعوام. وأفاد موقع اللؤلؤة بأن الأحكام طالت 21 بحرينيا، حيث تم الحكم غيابيا بالمؤبد على 7 شبان وبالسجن بين 10 و5 أعوام على 11 آخرين، فيما حكم ب3 أعوام على 3 أطفال. وسخر الموقع من التهم الموجهة للأطفال الثلاثة، مشيرا إلى أن أجسامهم لا تقوى القيام بالتهم الملفقة ضدهم. موقع اللؤلؤ الذي وصف هذه القضية بالسياسية والكيدية قال إنها تزامنت مع الذكرى 6 لإعدام 3 من شهداء البحرين بعد محاكمات سياسية جائرة. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن النسخة 3 من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. وقال سماحته أن الغرب عاد إلى الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا، فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مشددا على الحاجة إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفا وتصمد وتتحدى بقرارات جريئة. ولفت نصر الله للضغوط التي يواجهها لبنان حاليا، حيث يترجم الحصار بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة من قبول الهبات والاستثمارات، ومنعها من علاج ملف النازحين السوريين. للمزيد نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
آمن هذه إسرائيل لا تجرؤ أن تعتدي على لبنان، لا تجرؤ أن تقصف في لبنان، لا تجرؤ. حتى لما بيروحوا على العمل الأمني بيكونوا حارسين ما يتركوا دليل أنهم هم الذين يقفون خلف العمل الأمني. طيب هذا مين عامله؟ عمليته المعادلة الذهبية، عامله الجيش والشعب والمقاومة، لكن بالتحديد بهذه النقطة عمليته المقاومة. لما متخلى عن المقاومة على أمل الحصول على مساعدات وعلى قروض وعلى عناية أمريكية وسعودية وخليجية، طيب ما هي الدول؟ طيب هاي الأردن ما عم تعاني؟ شو هي جزء من محور المقاومة؟ دول محور المقاومة تعاني: إيران، سوريا، الشعب اليمني، الشعب الفلسطيني، العراق بلش يعاني، أماكن أخرى، لأنها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية. طيب هاي الدول في الركب الأمريكي، ليش تعاني؟ ليش لا تقدم لها المساعدة الحقيقية؟ ذلك يجب أن تكون خياراتنا واضحة. ولذلك نصر أنه نحن لما عم نحكي برئيس الجمهورية ما عم نفتش على رئيس جمهورية لنقطع 6 سنين. 6 سنوات المقبلة بالنسبة لحياة اللبنانيين والمصير لبنان والدولة اللبنانية والشعب اللبناني هي سنوات مصيرية. إذا منكمل هيك البلد رايح على الانهيار إذا ما كنا صرنا جواته. زيك ما في وقت إنه هلأ بدنا نقطع وقت 6 سنين، شوف جيب مين نجيب رئيس جمهورية كيف ما كان، مهم يكون في رئيس جمهورية ونرتاح أو يرتاح بعضنا إنه لا، هي الحمد لله الموقع المسيحي الأول، الموقع الماروني الأول مأمن. المسألة مش هي حدودها، هذا تبسيط للموضوع. بدنا رئيس جمهورية لتيجي كمان معه حكومة ليكون في إمكانية إنقاذ البلد.
كشف مسؤول سوري عن قرب عودة كامل مدن وقرى محافظة إدلب إلى حضن الدولة السورية. وقال محافظ إدلب ثائر سلهب أن سيطرة المسلحين على القرى والمدن والبلدات التي يتمترسون فيها في أرياف المحافظة الشمالية والشمال الغربية ستنتهي قريبا، مضيفا أن لدى الدولة السورية جميع الخيارات، سياسية كانت أم عسكرية، وفقا لما يفرضه الواقع على الأرض. وأعلن سلهب عودة ما يقارب 60,000 نسمة من الأهالي مؤخرا إلى المناطق المحررة بعد تأمين الحكومة لكافة احتياجاتهم من بنى تحتية وكهرباء ومياه ومراكز صحية ومدارس. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا المقاومة الفلسطينية تطلق عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر في إطار تجارب دورية لتحسين منظومتها الصاروخية. حكومة صنعاء تدين تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثقنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. وفي احتجاجات تاريخية أكثر من 2,000,000 شخص تظاهرون في أنحاء فرنسا ضد تعديلات قانون التقاعد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر في إطار تجارب دورية لتحسين منظومتها الصاروخية من حيث المدى ودقة الإصابة. من جهة أخرى، لاحقت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة، كما أطلقت النار عليهم ضمن المساحة المسموحة بها بالصيد. وفي القدس المحتلة أدى ألاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى بعد أن شهدت باحاته منذ الفجر تواجدا حاشدا لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية. دانت حكومة صنعاء تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. وأشار بيان لوزارة الثروة السمكية إلى تعرض صيادين لاعتداءات من قبل قوات إماراتية ومرتزقة ما يسمى بالحزام الأمني التابعة لها، حيث طردتهم ومنعتهم من الاقتراب من المركز بعد أن حوطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق الأطماع الإماراتية التوسعية في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف حازم لإخلاء مركز الإنزال السمكي. أكد مسؤولون في العاصمة اليمنية صنعاء أن المباحثات الأخيرة التي جرت مع المبعوث الأممي هانس غرونبيرغ والوفد العماني تحمل مؤشرات وأفكارا إيجابية بشأن تجديد الهدنة والملف الإنساني، وأن صنعاء ما زالت تدرس هذه الأفكار. للوقوف على أبرز تطورات المباحثات الأخيرة والوساطة العمانية، نتابع الحوار التالي مع مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الدكتور محمد طاهر أنعم.
هذا التفاؤل الذي عبر عنه الأخ الرئيس رئيس المجلس السياسي الأعلى وعدد من المسؤولين مؤداه الوساطة العمانية ونقل العمانيين لكثير من الأفكار الإيجابية إلى السعوديين، ثم إرسال السعوديين وفدا منهم وموافقتهم على شروط صنعاء التي كانوا يمتنعون عنها، وكانت ما تسمى حكومة عدن أو حكومة الشرعية التي نسميها الحكومة العميلة تقف حجر عثرة أمامها. وافق السعوديون بعد الوساطة العمانية وبعد عدة جولات على دفع رواتب جميع الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين من عائدات النفط والغاز اليمني المجمدة في البنك الأهلي السعودي في جدة، ووافقوا كذلك على فتح ميناء الحديدة بشكل كامل لجميع البضائع التجارية وغيرها، ووافقوا كذلك بعد الضغط والتهديدات والضربات الأخيرة على فتح مطار صنعاء للعديد من الوجهات إضافة للأردن ومصر، كذلك إلى قطر وماليزيا والهند ودول أخرى. هذا الأمر والتزام السعوديين بالتنفيذ هو مبعث التفاؤل لدى المسؤولين اليمنيين في هذه الأيام. إلى الآن ما يزال الالتزام السعودي التزاما شفهيا، ولكنه يعني التزام أوصلوه عن طريق الوسيط العماني، وأوصلوه كذلك في زيارة إلى صنعاء، ونحن في انتظار بداية التنفيذ والتطبيق. في الأيام الأخيرة كانت هناك لقاءات في البنك المركزي اليمني هنا في صنعاء لترتيب موضوع بداية دفع الرواتب وغيرها. يبدو أن الأمور تسير في مسار صحيح وإيجابي، والأيام القادمة هي التي ستثبت جدية السعوديين في التطبيق والالتزام.
استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون أثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في صعدة شمال البلاد. وطالت القذائف المدفعية والصاروخية مناطق متفرقة في مديريتي شدة ومنبه الحدوديتين، مما تسببت أيضا بإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين ومزارعهم. من جهة أخرى، أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد 4 مدنيين وإصابة طفل في صعدة والحديدة جراء انفجار أجسام من مخلفة العدوان. وكان المركز قد كشف الثلاثاء الماضي عن وقوع أكثر من 730 شهيدا وجريحا كحصيلة لضحايا مخلفة العدوان خلال العام المنصرم. طالبت عريضة حقوقية وقعتها 6 منظمات دولية النظام السعودي باحترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير. وانتقدت المنظمات محاولة النظام السعودي السيطرة على الوصول إلى المعلومة وزيادة نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة لإسكات جميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
عندما يكون نظام الحكم قائما على السمع والطاعة، فإن امتلاك رأي يعد ذنبا وإبداءه جريمة تضرب لها الأعناق. هذا هو الحال في السعودية، فأصحاب الرأي والنشطاء الحقوقيون والسياسيون إما معتقلون أو مغيبون قصريا أو بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وآخرهم الداعية الإسلامية عوض القرني الذي حكم عليه بالقتل بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار اعتبرت معادية للمملكة. أوضاع حقوقية متردية في السعودية دفعت 6 منظمات دولية من بينها إكسس ناو وآيفكس لمطالبة النظام السعودي باحترام الحرية العامة بما فيها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، منتقدة في عريضة حقوقية محاولة النظام السعودي السيطرة على الوصول إلى المعلومة وزيادة نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة لإسكات جميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت. كما طالبت العريضة بالإفراج الفوري عن الناشطين السعوديين أسامة خالد وزياد السفياني المعتقلين بسبب تحريرهما مقالات في موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية عن نشطاء حقوقيين، مؤكدة أن اعتقالهما تعسفي ومحاكمتهما جائرة مرتبطة بنشاطهم السلمي على الإنترنت. ومع أن قضيتي خالد والسفياني مقلقتان للغاية، إلا أنهما ليست حادثتين منعزلتين، ففي الواقع هما مثالان لاتجاه جديد مثير للقلق، حيث بدأ النظام السعودي بإصدار أحكام طويلة للغاية وتغليظها بعد ذلك بحق العديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت، أو لتوجيههم انتقادات سلمية لسياسة الحكومة.
تعرض كمين للأمن المصري بين محافظتي البحيرة والإسكندرية لهجوم من قبل مجهولين تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخرين. أفاد بذلك مصدر في الشرطة المصرية وقال أن أفراد قوة مشتركة من المحافظتين لتأمين كمين في المنطقة تفاجأوا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من أشخاص مجهولين كانوا يستقلون ميكروباص. وفي توضيح لاحق ذكر بيان للداخلية المصرية أن الحادثة وقع أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية، مؤكدا اعتقال اثنين من المتهمين وهروب ثالث. أفادت العديد من النقابات الفرنسية بأن عدد الأشخاص الذين نزلوا للشوارع في أنحاء البلاد ضد المشروع الحكومي لرفع سن التقاعد تجاوز 2 مليون. وأشادت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا CFDT بمستوى التعبئة الذي بلغته الإضرابات العمالية في البلاد ضد المشروع واعتبرتها تاريخية. ومن المقرر أن تنزل النقابات مرة أخرى للشوارع في 31 من الشهر الجاري وفق اتفاق فيما بينها أعلنته وسائل إعلام فرنسية، وذلك لتواصل الضغط الشعبي عبر الشارع على الحكومة لسحب المشروع. للمزيد بشأن هذه الاحتجاجات الواسعة في فرنسا وتداعياتها نتوقف وهذا التقرير.
خميس أسود كسواد هذه السيول البشرية التي اجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرة وصفت بالتاريخية، توحدت خلالها مختلف النقابات العمالية كما لم تتوحد منذ سنوات. يجمعها في ذلك مطلب واحد، لا لتمرير قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 64 سنة الذي يسعى ماكرون وحكومته إلى تفعيله منذ سنوات.
هناك تراكمات كثيرة في ملف التقاعد والأزمة الاقتصادية، والفرنسيون ملوا من ذلك واعتقدوا أن الأمور ستنفجر. ماكرون، أطلب منك بكل بساطة أن تستقيل أنت وحكومتك.
ما يزيد عن 1.5 مليون متظاهر في شوارع فرنسا، كان النصيب الأكبر منها في شوارع باريس. انطلاقا من ساحة الجمهورية جابت المسيرة شوارع العاصمة رافعة شعارات تندد بسياسات ماكرون وحكومته التي تستنزف طاقات الطبقات العمالية لصالح الأثرياء.
كيف يطلبون منا أن نعالج الناس في سن 64؟ نحن كممرضات نحتاج للرعاية الطبية في هذا السن، هذه حياة غير مقبولة. أنا وزملائي لن نصل لسن 64 حتى نتقاعد على الأرجح، سنستقيل من العمل قبل ذلك بكثير. هذا ما سيعمق البطالة وسنعيش على مساعدات الدولة.
المظاهرة لم تكن حكرا على الفرنسيين فحسب، وشاركت فيها أيضا أطياف واسعة من العمال الأجانب تتقدمهم الجالية العربية الرافضة لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل كبير. ما يزيد عن 3000 شرطي طوقوا المظاهرة واشتبكوا بين الفينة والأخرى مع المحتجين، وتم استعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع أكثر من مرة. يذكر أن البلاد شهدت أيضا إضرابات عامة في عديد القطاعات وتلويح النقابات بمزيد منها ومواصلة التعبئة العامة.
تعقد الدول الداعمة لأوكرانيا عسكريا اليوم اجتماعا هاما في ألمانيا لدراسة أوجه الدعم التي ستقدم لهذا البلد. ويحضر الاجتماع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من حوالي 50 دولة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي مارك ميلي. في غضون ذلك أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة، غير أنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل على الرغم من الصعوبات النظر في حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. النظام البحريني يحكم بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال. و والسيد نصر الله يقول أن النسخة الثالثة من المشروع الملكي في المنطقة تقوم على تجديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. في أمان الله.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
زوجة أبي لهب أم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، وبجنبه علي بن أبي طالب، اشرأبت الأعناق إليه لتسمع حديث هذا الطارق الجديد، وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر العرب، أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد ونبذ الأصنام، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
يا عاص بن وائل.
نعم يا أبا الحكم.
ماذا يقول يتيم عبد المطلب؟
لقد جن هذا الفتى، اتركه وشأنه، لن يعبأ به أحد.
كلا يا عاص كلا، إنه لم يجن، إني سمعته يسفه آلهتنا وينعتها بأشد النعوت.
ماذا يريد بذلك يا أبا لهب؟
يا وليد، يريد منا هذا اليتيم أن ندع 360 إلها ونعبد إلها واحدا فقط.
لا وهبل يا أمية، لا كان ذلك أبدا، سنقطع لسانه.
أيها الناس
يا قوم، يا قوم.
نعم يا أبا سفيان.
دعونا نفكر بجد، والتي والعزى إنها لمصيبة حلت بنا.
كل من يعيب الآلهة يسفك دمه أو ينغص عيشه.
ليس هكذا يا عتبة، وهل نسيت عمه إنه شيخ الأبطح؟
وماذا يعني؟ إما أن يؤدبوه لنا وإلا أدبناه نحن.
إنه
لنطيق من يعيب الآلهة.
نعم، إنه لن يسكت عن ذلك بنو هاشم.
نعم
يا قوم، يا قوم، لدي فكرة جيدة.
وما هي يا وليد؟ إنك لسديد الرأي.
عسى أن يرجع محمد عن دعوته هذه.
قل بالتي عليك يا وليد، قل.
نعم قل.
نذهب لعمه أبي طالب ونكلمه، فنحن أشراف قريش، ولا أظنه سيردنا في أمر فيه الصلاح لنا ولهم.
إن استجاب فبها، وإلا سيرى أبو طالب ما نحن فاعله بمحمد.
أرى السداد في هذا الرأي.
إن استقر رأيكم فلنذهب.
هيا إذن،
هيا بنا، هيا. يا أبا طالب، إنك رجل وقور وسيد بني هاشم، جعلك شاكين ابن أخيك محمدا.
خيرا إن شاء الله.
يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا.
إنه سفه أحلامنا وضلل آبانا وأفسد شبابنا.
واللات والعزة، إنه ينوي تفريق جماعتنا.
لم نكن له إلا الود، لما يفعل بنا هكذا؟
مهلكم يا قوم، مهلكم، ماذا تريدون مني؟
اكففه عنا يا أبا طالب، إنك كفيله وسيطيع أمرك.
ولو استجاب لنا أقسم بهبل.
هبل؟
إن جعلوه أغنى رجل فينا، أعطيناه ما يتمنى.
واللات والعزة سأعطيه من الجواري والعبيد ما لم يكن لأحد منا مثله.
سبحان الله.
جاء أبو طالب وكلم الرسول الأمين، فأجاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة حاسمة لها وقعها ومغزاها. قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لم يستغرب أبو طالب من ابن أخيه هذا الثبات والإصرار، وهو أعرف به من غيره، كفله صغيرا وقام بحمايته كبيرا، وقد اختبر صموده وعرف أهدافه.
اللعنة، اللعنة، أهذا هو جوابه يا أبا طالب؟ أهذا هو جوابه؟
وهل سمعتني يوما يا أبا الحكم محرفا لما قال.
سأجن يا أبا طالب، سأجن أكل الذي وعدناه ببذله ويرفض.
واللات والعزة لم ير منا ما يحب بعد الذي قال.
فضلله فاك يا أمية، فضلله فاك، وهل سأتركه لكم لقمة سائغة؟
إذن افعل شيئا يا أبا طالب، انصر آلهتنا.
عجيب أمركم يا قوم، عجيب أمركم. بالأمس سميتموه بالصادق الأمين، واليوم تتفوهون هكذا عنه.
وماذا تريد أن نصنع بعد الذي سمعناه؟ ها؟
حاجوه لعلكم تهتدون.
تهتدون. وهبل، إني لا أظنك من الذين انخدعوا به.
يا أبا طالب، لم يبق لنا إلا أن ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين، أسمعت؟
تبا لكم، إنكم موتورون. افعلوا ما بدا لكم، قولوا ما شئتم، فوالله لن تمسوه بسوء أبدا ما دمت حيا.
ضاق القوم ذرعا بهذا الأمر، وصبوا حقدهم على أصحاب الأمين، هؤلاء المستضعفين الذين اهتدوا إلى نداء الحق وكلمة التوحيد. وفي أحد الأيام صعد الرسول الكريم على الصفا ونادى: يا أصحابي، يا قومي، هلموا إلي. فأقبلت قريش محتشدة أمامه، توقع الضالون منهم أنه رجع إلى آلهتهم وندم على ما فعل، وقالوا له جميعا: ما لك يا فتى قريش؟ قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقون؟ قالوا: بلى يا ابن عبد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد.
تبا لك، ألهذه دعوتنا جميعا؟ إنك صبعت يا محمد، إنك صبعت.
قاتلك الله يا أبا لهب. قاتلك الله.
من هذا؟
أتقول هذا لمحمد وهو الصادق الأمين؟
ويحك يا كلب، أنت تقول لي ذلك؟ يا ميسرة يا ميسرة،
يا مولاي
امسكه لي لأؤدبه. خذ هذه طعنة، وسأقتلك لو شاهدتك مرة أخرى. أغرب يا وقح، أغرب.
لما فعلت ذلك يا أبا لهب؟ فلربما هو عبد لأحد من أصحابي.
ليكن ما يكون يا أمية، لن أطقهم بعد هذا اليوم. سأجن إن لم أقتل محمدا وأصحابه.
لو قتلناه سيتفاقم الأمر لما لا يحمد عقباه.
وماذا علينا أن نفعل؟ وماذا علينا؟ أنجلس ونتفرج ويفعلون ما يحلو لهم؟ قل يا أمية، قل.
كلا، بل نضيق عليهم. نحرمهم، نعذبهم حتى يجزعوا من هذه الدعوة. عندها إما أن يهربوا إلى الجبال أو يرجعوا لرجلهم وآلهتهم.
لم أعد أطيق ما يحدث يا أمية، لم أعد أطيق. لأرجع إلى بيتي، لأرجع. اللعنة، اللعنة.
ما بك يا أبا لهب؟
سأجن يا امرأة، سأجن. كان يتيما فينا ويرعى الغنم، واليوم يدعي أنه رسول الله ويسفه آلهتنا. ولم يكتفي بذلك، بل ويجرئ عبيدنا علينا.
سأكفيك أمره.
وكيف يا أم جميل، كيف؟
أرى أن تقيضوا أبا طالب في محمد.
وهل هذا وقت المزاح يا أم جميل؟ لقد وعدناه وأقسمنا بأن نبذل له كل ما نملك، لكنه أبى.
ولكنني أرى أن تأخذوا عمارة بن الوليد، أبهى فتى في قريش، أجملهم وأرجحهم. سلموه لأبي طالب على أن يعطيكم محمدا.
حسنا، وماذا بعد؟
كم إنك مغفل يا أبا لهب. تأخذون محمدا وفعلوا به ما شئتم. اذبحوه، اقتلوه.
نعم.
انصروا آلهتكم.
يا لك من شيطانة. يا لك من شيطانة. هو ذلك. سأذهب لقومي، أخبرهم.
وافق القوم على هذه الفكرة الوضيعة لسفاهتهم، وانطلقوا بعمارة بن الوليد ابن المغيرة إلى دار أبي طالب، بعدما أقنعوا الوليد بسلامة ابنه عمارة.
يا أبا طالب، إنك لرجل رشيد، جئناك هذه المرة ونرجو أن لا تردنا في سؤالنا.
إن كان صوابا سأجيبكم إن شاء الله.
يا أبا طالب، جئناك بأبهى فتى في قريش، إنه عمارة بن الوليد.
يا أبا طالب، إنه أجمل وأرجح فتى في قريش، خذه إليك، يكن لك بمحل محمد وادفع محمدا إلينا، ماذا تقول؟
اقبل يا أبا طالب، اقبل فلا يضرك شيء.
يا قوم ما أنصفتموني.
وكيف يا أبا طالب، إنما هو رجل برجل.
أدفع إليكم ابني لتقتلوا وتدفعون إلي ابنكم لأقوم بتربيته؟ يا لسفاهة قولكم وقلة عقولكم.
ماذا تقول يا أبا طالب؟
ولماذا يا أبا طالب، لماذا؟
إنكم مجانين، سخفاء في طلبكم، تحجرت عقولكم. اغربوا عن وجهي.
تفرق القوم وعلى سيمائهم انطبع اليأس، وقام أبو طالب من مجلسه يبحث عن الأمين، ومعه حشد من أولاده وقومه، فلما لقيه قال:
يا ابن أخي، إن هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم، فانتهي عن أذاهم.
فرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، ما أنا بقادر على ترك هذا الأمر.
أقسم بالله ما كذب ابن أخي قط. اذهب أيها الأمين وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا.
تبددت آمال قريش، هدتها دعوة الحق، وراحوا يلتمسون شتى السبل ليكيدوا بالرسول وأصحابه. وها هي أم جميل امرأة أبي لهب تشاركهم ندواتهم الضالة التي يخططون فيها لإيذاء النبي الكريم، وقد أصبح جل اهتمامها التضييق عليه وعلى أصحابه، فغدت تنثر الأشواك في طريقهم، وتحمل الصبية على رميه بالحجارة، وهي تحرض أبا لهب وقومها على أن يشتموا الرسول ويسبوه ويعيبوه أينما وجدوه. وفي يوم من الأيام والرسول يمشي في سوق ذي المجازر يبلغ دعوة السماء، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب يسير خلفه ويقول: لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم. إنه يكذب، لا تصدقوه. حتى التفت إليه الرسول الأمين وقال له: يا هذا، ماذا سيكون جوابك لو صدقت في مقالي؟ والله إنك لمخلد في النار وامرأتك يا أبا لهب. فيرد عليه الكافر ساخرا حينها: سأفتدي نفسي بمالي وولدي وأنجو. فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنى لك ذلك أيها الكافر، تحيا وتموت وأنت كافر. رغم ذلك وأبو لهب لم يهدأ في مضايقة النبي وأصحابه، ويصب أشد العذاب عليهم، والرسول يصبر أصحابه ويعدهم بالأجر والثواب، حتى نزلت الآية الكريمة التي تنذر أبا لهب بجهنم، وتهين امرأته الحاقدة اللئيمة التي تعتبر نفسها سيدة قومها، إذ نعتتها الآية بحمالة الحطب وتضع في رقبتها فتيل الليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. وهكذا أحبتي الأفاضل تعرفنا على نبذة من حياة هذه المرأة الملعونة في القرآن الكريم، امرأة أبي لهب، أعاذنا الله منها ومن مثيلاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت نسبك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير أكبر شعور المعترف جربه لا تتردد وعندك رد أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليل ترى مو كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاك
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
غلطت انت فعلت انت وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة أسفك ما يعني ذلك لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء على ايش تخاف وتسكت اعتذر تمحي الخلاف اعتذر تمحي الخلاف
الى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
في تعبيرك تبريرك يجوز تخونك الكلمة وإذا تغضب بعد تنضب من الصح ومن الحكمة تذكر وش حكيت ما ظن نسيت قول بهدوء تأمل خير ونور بس بالغروب وضعك